صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آداب شهر رمضان، كان إذا دخل شهر رمضان كان يقول: أتاكم رمضان شهر مبارك، يعني كثير الخير كثير عطاء الله عز وجل للصائمين، تحط فيه الخطايا، يعني تغفر فيه الذنوب وتحمل عن الظهور حملها من الأوزار والنقائص والعيوب، ويستجاب فيه الدعاء، وينظر الله تعالى إلى تنافسكم، يعني إلى تسابقكم في عمل الخيرات والأعمال الصالحات، ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم رحمة الله عز وجل في رمضان. فشهر رمضان أتى تحط فيه الخطايا، فالخطايا لا تحط بلا أسبابها وبلا موجباتها، فالله عز وجل ذكر أسباب مغفرة الذنوب، وذكر أسباب كيف تحط الخطايا عن الخاطئين، فقال في قرآنه العظيم: وإني لغفار لمن تاب. فالتوبة الإقلاع والترك والهجر بكل الذنوب والخطايا الظاهرة والباطنة، لكل الخطايا والذنوب فيما بين العبد وربه، وفيما بين العبد وبين مخلوقاته. فالمغفرة لها شروطها، وحط الخطايا لها شروطها، وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. أبو لبابة كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل خطيئة فماذا فعل لتحط عنه خطيئته ويغفر له ذنبه؟ تعرفون ما خطيئته؟ خطيئته لما تجمع الأحزاب المعادية للإسلام ولرسول الإسلام، وبعد أن هزم الله قريشا من المعركة ولم يبقى إلا اليهود في المعركة ولا قدرة لهم على مجابهة جيش الإسلام، فحاصروا في قلاعهم، ثم بعد ذلك رأوا نفاذ أقواتهم والحصار لا يفيدهم، فطلبوا من النبي شخصا يفاوضهم على الصلح. فأرسل النبي إليهم الصحابي أبا لبابة، وكان صديقهم في الجاهلية، فلما دخل إلى حصنهم اجتمعوا حولهم رجالا ونساء وأطفالا وقد يئسوا من النصر ومن الخلاص إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله دون قيد ولا شرط. فسألوه كيف بنا إذا سلمنا أنفسنا ونزلنا على طلب محمد دون قيد ولا شرط، ما رأيك؟ ماذا يفعل بنا؟ ما هو مصيرنا؟ فسكت وتفكر، ثم أخذ بيدي هكذا وأشار بها إلى عنقه، يعني ليس أمامكم إلا قطع الرقاب، لأن اليهود هم الذين جمعوا كفار قريش وقبائل العرب وبقيادتهم ليستأصلوا الإسلام ونبي الإسلام ويستأصلوا المسلمين. فأبو لبابة كسفير للنبي يمثل مصلحة الإسلام والمسلمين، فهل يا ترى إذا أطلعهم على هدف رسول الله وغايته من تسليمهم هل يكون هذا العمل أمانة وإخلاصا وحسب ما اؤتمن عليه من أهداف مصلحة الإسلام والمسلمين؟ فمعنى ذلك يعني لا تسلموا، وهذا عكس مراد النبي وعكس المصلحة الإسلامية. قال فما نزلت من حصنهم حتى علمت أني خنت الله ورسوله. السفير يعني لمصلحة اليهود، لما لمصلحة دولته، لمصلحة أمته، لمصلحة دينه، فلم يرجع إلى النبي ولم يبلغه ما حصل من مفاوضة، رجع رأسا إلى المسجد وأتى بحبل وربط نفسه في المسجد وبالحبل وحلف لا يأكل ولا يشرب حتى يموت أو يتوب الله عليه لخطيئته وخيانته بأمانته التي ائتمنه عليها رسول الله وعمله بخلاف مصلحة الإسلام. فلما بلغ فعله لرسول الله قال أما إنه لو أتاني تائبا مستغفرا لاستغفرت له، يعني لعل الله أن يغفر له، أما وقد فعل بنفسه ما فعل فأمره إلى الله حتى ينزل الله فيه حكمه. أما شو بيحكم فيه؟ أنا ما عاد داخل، ما عاد إلي علاقة. فكان لا يفك إلا عند وقت الصلاة للوضوء ولقضاء الحاجة، وبقي على هذه الحالة 5 أيام، لا أكل ولا شرب ولا نوم. يا الله، يا ترى في كل الدنيا إذا أذنب مسلم وخالف قانون الدولة هل وصل بأعظم دول العالم رقيا وتربية وأخلاقا؟ أن المذنب المخالف للقانون يكون هو المذنب وهو الشاهد على نفسه وهو القاضي الحاكم
على نفسه بعقوبة ذنبه. هل وجد في التاريخ الماضي من عهد آدم وإلى الآن وفي المستقبل مثل هذه التربية؟ وهذا ما هو أبو بكر ولا عمر اللي فعل هذا الفعل الفعلة، ما هو من كبار الصحابة. وفي الليلة الخامسة أنزل الله عز وجل توبته في سورة الأنفال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. النبي ائتمنك على أسرار الدولة، على مصلحة الأمة، فتعمل شيء على خلاف ما فيه مصلحة الأمة مع من خانوا وطنهم. النبي عامل اليهود كمواطنين لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، مع حريتهم في التجارة، في أموالهم، في مزارعهم. فلما أي شخص يخون دولته هذه اسمها الخيانة العظمى. الخائن الخيانة العظمى في كل الدول يحكم عليه بالإعدام. فالنبي لما عرف خيانته ما حكم عليه لا بالإعدام ولا بالجلد ولا بالسجن، ولكن حكم إيمانه في نفسه، فعل بنفسه ما فعل. ففي الخمسة أيام تطهر قلبه من ذلك الرجس الذي أصابه حتى خان الله ورسوله. فلما تطهر أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. بعد ذلك الآية بعدها، لا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. هو أراد الذل في اليهود لأنه كان له ديون عندهم وإلى بعض القرابات في حصونهم، أراد أن يذل لهم لحفظ أهله وحفظ ماله. وقال: ولو كان أولادك بدأ يروحوا، ولو تجاتك بدأ تروح، بدأ تكون مع الله ورسوله. فعند ذلك أتى النبي عليه الصلاة والسلام ففك رباطه وتاب الله عليه. فشهد رمضان تحط فيه الخطايا، الخطايا ما شغله سبهللة، بدها توبة وبدها معاقبة النفس وبدها تربيتها وبدها محاسبتها. هكذا كان المسلمون الأولون الذين تخرجوا من المدرسة الأولى هكذا كانوا يفقهون التوبة. الثلاثة الذين خلفوا في معركة في غزوة تبوك لما رجع النبي ماذا كانت عقوبتهم حتى تغفر زلتهم؟ فلما أتوا إلى النبي المنافقون اعتذروا بأعذار كاذبة والنبي قبل منهم ظاهرهم. أما الثلاث كانوا من المسلمين الصادقين، قالوا: والله يا رسول الله ليس لنا من عذر، إنما أبطأ بنا شهواتنا، حبنا للراحة، هربنا من التعب والمشقة. فالذي يتخلف عن الجيش الآن وقت الحرب شو عقوبته؟ هذا فتوه بحكم الإسلامي بكل الدول، شوف الحكم الإسلامي الملائكي الرباني، النبي ما حكم بإعدادهم مع اعتراضهم، كما أنه ما أمر بسجنهم، ما أمر بضربهم، ما أمر بجلدهم، ولكن حبسهم حبسا ما في دولة على وجه الأرض تراعي حقوق الإنسان والمزمن كما شرع الإسلام. أمر النبي بأن لا يكلمهم أحد. يا ترى إذا واحد فرق من الجيش وطلع الحكم المحكمة العسكرية ما حدا يكلمه، يا ترى الشعب يسمع كلام المحكمة؟ أمه أبوه مرته وجد في قانون العالم قانون يعاقب الخائن الخيانة العظمى، فهل هذا القانون الرباني؟ وتعمم الحكم فلم يكلمهم أحد ولم يسلم عليهم أحد، حتى إن أحدهم ذهب إلى قريب له بستان طرق عليه الباب، فلما سمع صوته لم يفتح له، فتسور من فوق الجدار حتى نزل على البستان، قال السلام عليكم، ما رد عليه السلام، ما لي ابن عمك، ما رد عليه السلام. ايه انا شو ذنبي، شو عملت، انا اعترفت، ما رد عليه. قال فرجع ولم يقل له افتح لي الباب، رجع تسور من فوق الجدار. بعد 15 يوما امر النبي نساءهم ان تعتزلهم وان لا تقترب منهم الاقتراب الزوجي. يا ترى اذا واحد حكم هذا الحكم، يا ترى شو بيكون موقف الزوجة وموقف الزوج في نفس الحكم؟ أما الثلاث نفذوا الحكم بكل صدق وبكل إخلاص وبكل مراقبة لله عز وجل. أتت زوجة أحدهم قالت يا رسول الله إن زوجي شيخ كبير يحتاج إلى الخدمة، فهل من مانع إذا ساعدته في بعض شؤون البيت؟ النبي أذن لها. فهذا الشيخ الاختيار العجوز كل قوانين الدولة بالسابق وبالعسكرية، أما المسلم ما كان يسامح نفسه بالتخلف ولو بلغ 80 و90 من العمر. فأي تربية؟ الإسلام ربى الأمة العربية وربى الإنسان العربية، وأي قانون إنساني ملائكي رباني قننته قانون السماء مثل هذا القانون. قال ومع هذا الحكم ماذا كان موقفهم؟ واحد قال شو عملنا أخي، شو ساوينا، شو كفرنا، يعني نحن الثلاثة الجيش 30,000، يعني نحن الثلاثة راح ينتصر فينا الجيش، وإذا تخلفنا راح ينهزم الجيش، وشو هالحكم النبي يكون هاد مدري إيش؟ فكانوا يقابلون الحكم ببكائهم في الليل والنهار على وقوعهم في مخالفة أمر الله ورسوله. هذا هو الإسلام، هي في الأمور البسيطة الجزئية العادية. فما هذه التربية وما هو ذلك المربي حتى جعل من العرب الذي كان يدفن أحدهم ابنته في الحياة ويقتل ابنه من الجوع، ويأكلون الميتات والخزرج والأوس، أبناء عم يقتل بعضهم بعضا، ينقلبوا بوقت شرعي إلى هذا المستوى الذي هو أقرب إلى الأسطورة من الحقيقة، بينما هو الحقيقة بعينها. قال وظلوا يمشون في الأسواق لا سلام ولا كلام، إذا دخل بيته زوجته بنته ابنه لا سلام ولا كلام. قال حتى مضت 50 ليلة لا يرقوا ولا يجف لهم دمع. حزنا وعقوبة لأنفسهم على ما فرطت من تخلفها عن رسول الله، حتى إذا كان آخر يوم من 50 قبل الفجر أنزل الله توبتهم على رسول الله، فأخبر زوجته عائشة بذلك. قالت ألا أخبر الناس؟ قال إذا أخبرت الناس الناس يجعلهم لا يتركوننا لبعض صلاة الفجر. فبعد صلاة الفجر النبي أخبر الصحابة، فركض الصحابة إلى بيوتهم على الخيل وعلى الفرس يبشرونهم. أحدهم قام على السطح الأسطوح ونادى بأعلى صوته: يا كعب بن مالك، يا مرارة بن الربيع، يا فلان الثالث، لقد أنزل الله توبته عليكم. فالشاهد التوبة يا ابني ما بالحكي، أتاكم شهر رمضان شهر تحط فيه الخطايا، هذا بده توبة وبده ندم وبده إقلاع عن الذنوب عن الخطايا عن مصاحبة الفساق الجاهليين عن مجالس الكذب اللغو اللعب واستبدالها بمجالس الذكر وصحبة الآكلين والتفتيش عن المربي المزكي الحكيم الوارث لرسول الله، مع البكاء مع الندم على ما فرط أحدنا في جانبه الآه. فشهر رمضان هذه عطاياه وهذه آثاره، فإذا ظهرت فيك تحط فيه عندئذ الخطايا ويستجاب فيه الدعاء. فمتى طهرت النفس ومتى حي القلب بذكر الله عز وجل وصار العبد يعبد ربه كأنه يراه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فإذا كان هو منك قريب فهل أنت صرت منه قريب؟ إذا اقترب منك وابتعدت عنه فهل يستجيب دعاءك؟ إذا أقبل عليك وأدرت ظهرك إلى أوامره وأعرضت عن ذكره وأحببت أعداءه وعاديت أحبابه، فيا ترى فإني قريبا أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال كما أنهم يريدون أن أجيبهم فأنا أطلب منهم أن يجيبوني فليستجيبوا لي، يعني حتى أستجيب لهم. اذكروني أذكركم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فالمسلمون يا أبني قد يقرأوا القرآن مثل الذي قيل له: ماذا قيل للشيطان ماذا تقرأ من القرآن؟ هل حفظت كتاب الله؟ قال حفظت شيئا أسمعنا. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. قد اكمل قال صدق الله العظيم أنا حافظ غفور. كذلك يا أمين بدنا نصير مسلمين بالمعنى الحقيقي. والله تكسبون الدنيا والآخرة تكسبون سعادة الدنيا قبل الآخرة، ولو كنت فقراء، ولو كنت مرضى، ولو كنت في أشد ما تكونون من الأتعاب. فإذا التقى القلب مع الله تضمحل كل الهموم وكل الأحزان، كما كان عليه الصلاة والسلام يقول لبلال عند إقامة الصلاة: أرحنا بها، أرحنا بها يا بلال، ما أرحنا منها، أرحنا بها. ويستجاب فيه الدعاء، وينظر الله فيه إلى تنافسكم، إلى تسابقكم. واحد ذكر ساعة، لا يقول أنا بذكر ساعة ونصف بسابق. واحد تصدق بعشرة، واحد بسلوب يقول أنا بتصدق بخمس ساعات. واحد قام ساعة، الآخر يقول أقوم. وينظر الله إلى تنافسكم ويباهي بكم ملائكته الذين يحملون هذه الصفات وهذه التعاليم والوصايا النبوية. هؤلاء يباهي الله بهم ملائكته. وأما إذا كان رمضان وكانوا على عكس هذه الصفات، فالشيطان يباهي بهم شياطينه وأعوانه وجنوده. فالله يجعلنا ممن يباهي الله بهم ملائكته. قال: فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم رحمة الله فيه. فإذا جاء رمضان وما بدلت نقصك بالكمال وشرك بالخير وجهالتك بالعلم، وإذا ما بدلت غفلتك بذكر الله عز وجل وصحبة الجاهلين الغافلين اللاهين أصحاب الغلو والإثم، إذا ما أبدلتهم بصحبة الصالحين المتقين الذاكرين المذكرين، فإن الشقي من حرم رحمة الله فيه. فالله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن صام رمضان وتحط له فيه الخطايا ويستجاب له فيه الدعاء، وينظر الله إلينا نتنافس ونتسابق إلى أعمال الخير، وأن يباهي الله بنا ملائكته. فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم رحمة الله فيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.